لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
في أجواء من الود والامتنان التقى قداسة البابا لهون الرابع عشر صباح اليوم في قاعة بولس السادس بالفاتيكان المسؤولين في الكوريا الرومانية وموظفي الكرسي الرسولي وأعضاء حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، إضافة إلى نيابة أبرشية روما. ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه منذ انتخاب الحبر الأعظم على السدة البطرسية. وللمناسبة وجه البابا كلمة رحب بها بضيوفه، عبر فيها عن شكره العميق لكل من يخدم الكنيسة من خلال هذه المؤسسات، كما توقف عند الأبعاد العميقة لهذه الخدمة مذكرا بأهمية الذاكرة المؤسساتية التي تحفظ هوية الكنيسة وتوجه مسيرتها، وبالبعد الإرسالي الذي يجب أن يطبع كل عمل في قلب الخدمة البطرسية.
Questo nostro primo incontro non è certo il momento per fare discorsi programmatici, ma piuttosto è per me.
قال البابا لهون الرابع عشر: إن لقاؤنا الأول هذا ليس مقاما للكلام عن البرامج والخطط، بل هو بالنسبة إلي فرصة لأقول لكم شكرا من القلب على الخدمة التي تؤدونها، تلك الخدمة التي إن صح التعبير أرثها عن أسلافي. فكما تعلمون لقد وصلت منذ عامين فقط حين اختارني البابا الحبيب فرانسيس لأكون عميدا لدائرة الأساقفة. يومها تركت أبرشية تشيكلايو في البيرو وجئت لكي أعمل هنا. يا له من تغيير. أما الآن فماذا عساي أقول؟ لا أجد أفضل من كلمات سمعان بطرس التي قالها ليسوع على ضفاف بحيرة طبرية: يا رب أنت تعرف كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. تابع الأب الأقدس يقول إن الباباوات يأتون ويذهبون، أما الكوريا فتبقى، وهذا ينطبق على كل كنيسة محلية وعلى كورياتها الأسقفية، كما ينطبق على كوريا أسقف روما. فالكوريا هي المؤسسة التي تحفظ وتنقل الذاكرة التاريخية للكنيسة ولخدمة أساقفتها، وهذا أمر بالغ الأهمية، إذ أن الذاكرة هي عنصر جوهري في كيان حي، فهي ليست مجرد نظرة إلى الماضي، بل هي غذاء للحاضر وبوصلة للمستقبل، ومن دون الذاكرة نضيع المسيرة ويفقد المسار معناه.
Ecco, carissimi, questo è il primo pensiero che vorrei condividere con voi. Lavorare nella curia romana significa contribuire a tenere viva la memoria della sede.
أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأعزاء، هذه هي الفكرة الأولى التي أود أن أشارككم إياها. إن العمل في الكوريا الرومانية يعني المساهمة في إبقاء ذاكرة الكرسي الرسولي حية بمعناها الحيوي الذي ذكرته للتو، لكي يتمكن البابا من أن يقوم بخدمته بأفضل وجه. وبالطريقة عينها يمكننا أن نقول الأمر عينه عن مختلف خدمات دولة حاضرة الفاتيكان. تابع الأب الأقدس يقول: وثمة بعد آخر أود التذكير به يكمل بعد الذاكرة، وهو البعد الإرسالي للكوريا ولكل مؤسسة ترتبط بالخدمة البطرسية. وهذا ما شدد عليه كثيرا البابا فرانسيس، الذي بالأمانة لما أعلنه في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل قام بإصلاح الكوريا الرومانية من منظور البشارة، وذلك من خلال الدستور الرسولي بريديكاتي إيفانجيليوم حول الكوريا الرومانية وخدمتها للكنيسة والعالم. وقد فعل ذلك سائرا على خطى أسلافه، وبشكل خاص القديس بولس السادس والقديس يوحنا بولس الثاني. أضاف الحبر الأعظم يقول: وكما أظنكم تعلمون، فإن خبرة الرسالة هي جزء لا يتجزأ من حياتي، لا فقط كمعمد شأن كل واحد منا كمسيحيين، بل أيضا لأنني كراهب أغسطيني كنت مرسلا في البيرو، وهناك بين الشعب البيروفي نضجت دعوة الرعوية، وبالتالي لن أستطيع أبدا أن أفي الرب شكرا على تلك العطية. ثم جاءت الدعوة إلى خدمة الكنيسة هنا في الكوريا الرومانية، فكانت بمثابة رسالة جديدة، وقد تقاسمتها معكم خلال العامين المنصرمين، وسأواصلها وأتابع السير فيها ما دام الله يريد في هذه الخدمة التي أوكلت إلي.
Perciò ripeto a voi quello che ho detto nel mio primo saluto la sera del 8 maggio. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria.
تابع الأب الأقدس يقول: لذلك أعيد على مسامعكم ما قلته في تحية الأولى مساء الثامن من أيار مايو. علينا أن نبحث معا كيف نكون كنيسة مرسلة، كنيسة تبني الجسور والحوار وتكون مفتوحة على الدوام، لكي تستقبل بأذرع مفتوحة جميع الذين هم بحاجة إلى محبتنا، إلى حضورنا، إلى الحوار والمحبة. هذه الكلمات وجهتها يومها إلى كنيسة روما، وها أنا أكررها الآن مستحضرا الرسالة التي أوكلت إلى هذه الكنيسة تجاه سائر الكنائس والعالم بأسره، أن تخدم الشركة والوحدة في المحبة والحقيقة. لقد أعطى الرب لبطرس وخلفائه هذه المهمة، وأنتم جميعا كل على طريقته تتعاونون في هذا العمل العظيم. إن كل واحد منكم يقدم إسهامه من خلال قيامه بعمله اليومي بالتزام وإيمان أيضا، لأن الإيمان والصلاة هما كالملح في الطعام، يعطيان المعنى والطعم. وإذا كان علينا أن نتعاون جميعا في هذه الرسالة العظيمة للوحدة والمحبة، فلنبدأ بتحقيقها من خلال سلوكنا اليومي انطلاقا من بيئة العمل أيضا.
Ognuno può essere costruttore di unità con gli atteggiamenti verso i colleghi, superando le inevitabili incomprensioni.
يمكن للجميع أن يكونوا بناة للوحدة من خلال مواقفهم تجاه زملائهم، متجاوزين سوء التفاهم الحتمي بالصبر والتواضع، واضعين أنفسهم مكان الآخرين، متجنبين الأحكام المسبقة، وبجرعة جيدة من الفكاهة كما علمنا البابا فرانسيس. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأحباء، أشكركم مجددا من أعماق قلبي. نحن في شهر أيار المبارك، لنتضرع معا إلى العذراء مريم لكي تبارك الكوريا الرومانية ودولة حاضرة الفاتيكان، وتبارك أيضا عائلاتكم، ولا سيما الأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين.
يستقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر في 17 من حزيران يونيو القادم مجلس الساقفة إيطاليا، وذلك في قاعة بولس السادس في الفاتيكان عند الساعة 10 صباحا، كما أعلن مجلس الساقفة إيطاليا يوم أمس الجمعة 23 من أيار مايو. وقال الأمين العام لمجلس الساقفة إيطاليا المطران جوزيبي باتوري: إننا ممتنون للأب الأقداس على هذه اللفتة. وأضاف أنه بعد اللقاء سيعقد مجلس الساقفة إيطاليا جمعيته العامة الاستثنائية 80. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لمجلس الساقفة إيطاليا ستعقد اجتماعا في مقر المجلس في روما، وذلك يوم الثلاثاء القادم 27 من أيار مايو، كما جاء في بيان صحفي تم نشره يوم الخميس الماضي. وسيفتتح الاجتماع بكلمة للكاردينال ماتيو تسوبي رئيس الساقفة بولونيا ورئيس مجلس الساقفة إيطاليا، ليتم التطرق من ثم إلى المراحل القادمة للمسيرة السينودوسية، وذلك في ضوء التحضير للجمعية السينودوسية الثالثة. وكما جاء في البيان الصحفي الذي تم نشره، سيتم يوم الأربعاء 28 من أيار مايو نشر البيان الختامي لاجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الساقفة إيطاليا.
كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية السيد أندريا تورنيلي مقالا افتتاحيا هذا السبت بعنوان: لا لإعادة التسلح، لابد من احترام القانون الدولي. وشدد فيه على ضرورة أن تتخذ الجماعة الدولية خطوات ملموسة وطارئة من أجل حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة وبغية نزع الأسلحة من العالم، وذلك تماشيا مع نداء السلام الذي أطلقه البابا ليون الرابع عشر في عقاب انتخابه على السدة البابوية في 8 أيار مايو الجاري. استهل المسؤول الفاتيكاني مقاله متوقفا عند المداخلة التي ألقاها مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئيس الأساقفة جابرييل كاتشا يوم الخميس الفائت أمام مجلس الأمن الدولي، عندما سلط سيادته الضوء على ضرورة عدم استخدام الأسلحة بطريقة عشوائية بالإضافة إلى الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، داعيا أيضا وباسم الكرسي الرسولي إلى التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الآهلة. واعتبر رئيس الأساقفة كاتشا أن هذا الالتزام، وفضلا عن وقف إنتاج الأسلحة وتخزينها، يشكل خطوة ملموسة نحو حماية المدنيين خلال الحروب والصراعات المسلحة. وذكر تورنيلي بأن رئيس الأساقفة كاتشا عبر خلال جلسة نقاش عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين، عبر عن قلق الكرسي الرسولي البالغ تجاه ارتفاع عدد الصراعات الدائرة في العالم اليوم، والتي ما تزال تولد معاناة وألاما كبيرة لدى السكان المدنيين العزل، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، لا سيما معاهدات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية. وأكد أندريا تورنيلي أن ما يجري اليوم في العالم هو أمام أعين الجميع، لافتا بنوع خاص إلى الصراع الدائر في قطاع غزة، والذي يشكل مأساة كبيرة يعاني منها السكان المدنيون، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. وأضاف أنه لا يمكن أيضا أن تبرر الهجمات المسلحة ضد المدنيين في أوكرانيا وفي باقي أنحاء العالم، حيث تدور حروب باتت وللأسف منسية. وذكر المسؤول الفاتيكاني بأن رئيس الأساقفة كاتشا سلط الضوء في مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي على الاستهداف المتعمد للمدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال والعاملون الإنسانيون، فضلا عن تدمير البنى التحتية الأساسية كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة، ومنع السكان المحتاجين من الحصول على المساعدات الإنسانية. وقال إن هذا الوضع يثير قلقا كبيرا، وإن هذه الانتهاكات الخطيرة، فضلا عن كونها مأساة إنسانية رهيبة، تعرض للخطر أسس الأمن الدولي. لم يخلو مقال مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أندريا تورنيلي من الإشارة إلى اللقاء الذي جمع بالأمس البابا ليون الرابع عشر مع الأساقفة الأوروبيين، موضحا أن هؤلاء الأساقفة أكدوا أن البابا بريفوست عبر لهم عن قلقه حيال ارتفاع حجم النفقات العسكرية في العالم، لا سيما في مجال التسلح، ما ينعكس سلبا على مشاريع دعم الفقراء والضعفاء. وتوقف تورنيلي أيضا عند اللقاء الذي جمع البابا في 19 من الجاري مع ممثلين عن الكنائس والجماعات الكنسية والديانات الأخرى، وتحدث خلاله ليون الرابع عشر عن عالم مجروح بالعنف والصراعات، مؤكدا أن كل جماعة دينية يمكن أن تقدم إسهامها من خلال ممارسة الحكمة والرأفة والالتزام لصالح خير البشرية وحماية البيت المشترك. وقال الحبر الأعظم في تلك المناسبة، تابع تورنيلي، إنه عندما نبتعد عن التأثيرات الأيديولوجية والسياسية يمكن أن نقول لا للحرب، نعم للسلام، لا لسباق التسلح، نعم لنزع السلاح، لا لاقتصاد يفقر الشعوب والأرض، نعم للتنمية المتكاملة. وختم المسؤول الفاتيكاني مقاله الافتتاحي مشددا على ضرورة أن نتذكر هذه الكلمات ونكررها اليوم في الذكرى السنوية العاشرة لصدور الرسالة العامة للبابا فرانسيس كن مسبحا، وفي وقت يشهد فيه العالم سباقا للتسلح، ما يحرم الدول من الموارد اللازمة لمكافحة الجوع والفقر.
ترأس عميد دائرة دعوة القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو اليوم السبت 24 من أيار مايو قدسا إلهيا في بوزنان البولندية لمناسبة تطويب الكاهن الشهيد ستانيسواف شترايخ، وتحدث في عظتها عن يوم عيد للأبراشية وللكنيسة في بولندا وعما يثيره تطويب الكاهن شترايخ شهيد الإيمان ورسول الأخوة من فرح وسلام، وأضاف أن هذا هو الفرح الذي تحدث عنه البابا فرانسيس في بداية حبريته في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، فرح المسيح القائم، والذي أعلنه البابا لون 14 فور انتخابه في كلمته من شرفة بازيليك القديس بطرس. وتبع عميد الدائرة أن التطويب الذي نحتفل به اليوم يؤكد بشكل إضافي كون بولندا بلد قديسين وطوبويين، وأراد الكاردينال في هذا السياق التذكير بالبابا القديس يوحنا بولس الثاني الذي وهبته بولندا لروما كأسقف ثم كخليفة للقديس بطرس، كما وأشار إلى الطوبوي ستيفان فيشينسكي والطوبوي يرجي بوبيوشكو. انطلق الكاردينال سيميرارو في عظته بعد ذلك من إنجيل اليوم الذي ينقل لنا كلمات يسوع: أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل الخراف. ووصل نيافته متوقفا عند معنى كلمة الصالح، وعاد هنا إلى كلمات القديس غريغوريوس الكبير التي يشرح فيها أن يسوع يدعونا بهذه الكلمة إلى الصلاح الذي علينا أن نحاكيه، أي إعطاء الحياة من أجل الخراف. وتبع القديس أن يسوع قد كشف بحياته أنه قد فعل ما يدعونا إليه. وذكر الكاردينال سيميرارو هنا مجددا بكلمات يسوع من إنجيل اليوم: ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل نفسه في سبيل أحبائه. ووصل نيافته أن هذا يعني العناية بالآخر وأخذه على عاتقنا وبذل الذات من أجله وصولا إلى هبة الحياة، وأضاف أن هذا هو جوهر السر الفصحي والمعنى الكامل لصليب المسيح. وتبع عميد الدائرة أن صورة الراعي الصالح التي يحدثنا عنها يسوع تمنح معنى هاما لشخص وشهادة الطوبوي الجديد الذي نحتفل به اليوم لعمله الكهنوتي والرعوي، فقد كان يسوع بالنسبة له المثل. ووصل حديثه عن الأب ستانيسواف شترايخ فقال إنه كان رجلا يحب الحياة، وقد عاشها ببساطة وكرامة وأمضاها بقلب فرح لصالح الجماعة التي أوكلت إليه، وقد بلغ استعداده وعزمه الكمال في تضحيته بذاته. وتحدث عميد الدائرة هنا عن الاستشهاد متوقفا عند ارتباطه بجوهر المسيحية، وذكر بكلمات يسوع: إن حبة الحنطة التي تقع في الأرض إذا ماتت أخرجت ثمرا كثيرا، كما وذكر نيافته بتأكيد القديس لون الكبير على أن الكنيسة لم يضعفها الاضطهاد بل على العكس فقد قواها. وتبع الكاردينال سيميرارو أن بإمكاننا اليوم القول إن الطوبوي شترايخ يواصل التحدث لا فقط من منبر الكنيسة حيث قتل بوحشية بل من منبر حياته التي وهبها، وأضاف أن كلمات الطوبوي الشهيد تعلمنا الرجاء في الله والثقة فيه حتى وسط الصعاب ومحن زمننا. ثم ذكر عميد الدائرة بكلمات البابا القديس يوحنا بولس الثاني خلال تطويب شهداء الحرب العالمية الثانية 108 في وارسو في 13 من حزيران يونيو 1999، حين قال إن الشهداء الطوبويين يصرخون إلى قلوبنا: آمنوا أن الله محبة، آمنوا به في الخير وفي الشر، أيقظن الرجاء فيكم كي تعطي فيكم ثمرة الأمانة لله في كل اختبار. ووصل الكاردينال أن الكاهن الشهيد ستانيسواف شترايخ بتطويبه الذي يتزامن مع يبيل الرجاء يعلمنا أنه حيثما يلمس الشر بشكل أكبر يمكننا أن نبحث بشكل أكبر عن الله وعن محبته، لم يعد الشر عائقا بل هو فرصة لتجديد فعل الإيمان. وأضاف أن عيش المصاعب بشكل مسيحي يعني معارضة الشر بالخير، خير المحبة وهبة الذات المغفرة والصلاة. إن حياة طوباوي شترايخ وصل الكاردينال مارشيلو سيميرارو تدعونا إلى عيش العلاقات بيننا، أخذين على عاتقنا الآخر باحتياجاته ومصاعبه، حتى وإن كان ثمن هذا تعب المحبة. وأضاف أننا في كل مرة نستقبل أحدنا الآخر مبعدين الشك والمخاوف، في كل مرة نكون مستعدين للرد بشكل شخصي على احتياجات الآخرين، سنصبح رعاة صالحين مثل يسوع المسيح الذي كان الراعي الصالح لحياتنا، ومثل الطوبوي الجديد الذي أصبح صورة أمينة له. وتبع عميد دائرة دعوة القديسين مشيرا إلى أن هذا ما عبر عنه بشكل جيد البابا لون الرابع عشر خلال حديثه إلى المؤمنين قبل تلاوة صلاة إفرحية ملكة السماء الأولى في حبريته، حين تضرع كي نكون أحدنا للآخر كل حسب وضعه رعاة على وفق قلبه، قادرين على أن نساعد أحدنا الآخر بشكل متبادل على السير في المحبة والحقيقة. هذا وأراد الكاردينال سيميرارو الإشارة إلى أن حياة الطوباوي شترايخ تتحدث أيضا إلى الكهنة ما بين شباب ومسنين، وتحدث عن أن زمننا يكون في بعض الأحيان معارضا لإعلان الإنجيل، وأضاف أننا ولهذا السبب مدعوون إلى العيش كرسل ومرسلين، وذلك لا في أراضٍ بعيدة بل حتى في أوروبا المسيحية تقليديا منذ القدم. وأكد بالتالي أن علينا واجب إعادة اقتراح رسالة المسيح بشكل يتكلم إلى إنسان اليوم، وذكر هنا بكلمات الطوباوي ستانيسواف شترايخ التي تحدث فيها عن الحاجة إلى الإبداع والشجاعة والحرية والسخاء للبحث عمن هم اليوم أيضا لا يزالون في احتياج كبير إلى المسيح، إلى كلمته وحقيقته.
تختتم يوم الأحد 25 من أيار مايو الحملة من أجل المرضى التي ينظمها مجلس أساقفة إسبانيا، وتتزامن والاحتفال بيوبيل العام 2025، وتتمحور هذه السنة حول شعار في الرجاء نلنا الخلاص المأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما. وقد أطلق مجلس أساقفة إسبانيا هذه المبادرة في 11 من شباط فبراير الفائت، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمريض. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، وجه مجلس أساقفة إسبانيا رسالة بمناسبة اختتام هذه المبادرة، أكد فيها بداية الصلاة من أجل البابا لون الرابع عشر، مع تسليط الضوء على كلمته الأولى عقب انتخابه حبرا أعظم في 8 من أيار مايو: السلام معكم جميعا، لنسر معا بدون خوف يدا بيد مع الله ومع بعضنا البعض. وأشار مجلس الأساقفة إلى كنيسة تسعى دائما إلى أن تكون قريبة من المتألمين. كما وذكر مجلس أساقفة إسبانيا بالرسالة التي وجهها البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي 33 للمريض، والذي تم الاحتفال به في 11 من شباط فبراير 2025، وتمحورت هذه الرسالة حول موضوع الرجاء لا يخيب ويجعلنا أقوياء في الشدة. وأشار فيها إلى أن المرض يمكن أن يكون فرصة للقاء مع الرب. هذا ويواصل مجلس أساقفة إسبانيا تسليط الضوء على حياة الكنيسة الكاثوليكية في البلاد، وذلك من خلال مبادرة أطلقها تستمر 12 أسبوعا، وتحديدا من نيسان أبريل وحتى حزيران يونيو 2025. وكما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة إسبانيا، من بين المواضيع العديدة التي تم تسليط الضوء عليها خلال هذه المبادرة الرسالة والتعليم المسيحي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس ساقفة إسبانيا قد عقد من 31 من أذار مارس وحتى 3 من نيسان أبريل عام 2025 في مدريد جمعيته العامة 27%. ومن بين المواضيع العديدة التي تم التطرق إليها خلال الأعمال التوجيهات الرعوية لمجلس أساقفة إسبانيا، وذلك للفترة 2026-2030. وتم تسليط الضوء أيضا خلال الأعمال على مرحلة تطبيق الوثيقة النهائية لسينودوس الأساقفة، فمن 22 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2024 عقدت في الفاتيكان الدورة الثانية للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة حول موضوع من أجل كنيسة سينودوسية، شركة، مشاركة ورسالة.
بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.